قلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا. ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. حقيقة فكرت أو منذ فترة وأنا أفكر أو أحاول أن أختار سلسلة من المواضيع أو الموضوعات التي أتكلم معكم فيها، لعل الله عز وجل يجعلها في ميزان حسنات المتكلم والمستمع، سلسلة أو موضوع يعني نرتبط به ونسير به فترة وزمانا. تكلمنا قبل ذلك في سلسلة في ظل عرش الرحمن أو في ظل الرحمن، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وأخذنا فيها وقتنا وانتهينا منها. وتكلمنا أيضا في سلسلة أوصاني خليلي، وكانت هذه السلسلة تتحدث في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا قد استفدنا منها. وفكرت أن أتكلم معكم حقيقة في سلسلة أرى أنها من أهم ما يتحدث فيه، وأرى أنه قد حان الوقت لأن نبدأ في هذه المرحلة من مراحل الإسلام ومن مراحل التغيير إلى الأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. لنا سنوات نتكلم عن العبادات وعن العقائد وكيف نكون من عباد الله العابدين لهم. حقيقة الذي أريد أن أتحدث فيه وأبدأه بهذه الحلقة قد أو يصلح أن يكون العنوان هو أخلاق الأنبياء. أخلاق الأنبياء، الأخلاق، ما هي الأخلاق؟ وما هي مكارم الأخلاق؟ وما هي مساوئ الأخلاق؟ وأهمية الأخلاق، وكيف كانت أخلاق الأنبياء، وكيف أن الأخلاق هي المحك وهي الحقيقة التي ينبغي أن نصل إليها. حقيقة نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع، ونتكلم في هذه الحلقة عن أهمية الأخلاق وكيف كانت أخلاق الأنبياء ولماذا الأخلاق، وبعد ذلك نأخذ هذه الأخلاق بمكارمها، مكارم الأخلاق، كيف كانت أخلاق الأنبياء وكيف استطاع هؤلاء الأنبياء الذين اختارهم الله عز وجل أسيادا وسادة للدنيا بأسرها، كيف كانت أخلاقهم وكيف تصبح أخلاقنا كأخلاق الأنبياء؟ يقينا وابتداء إن لم نستطع أن نكون كالأنبياء في أخلاقنا، فكفانا شرفا أن بهم نتشبه، نحاول أن نتشبه بهؤلاء الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وعلى آلهم المؤمنين الطيبين الطاهرين أجمعين. نتحدث عن الأخلاق وأهمية الأخلاق. حقيقة أنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام لما بعث بمكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مالك في موطئه وأحمد بن حنبل في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث ليتمم العبادات، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه بعث لشيء غير الأخلاق، مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح في القرآن قال الله عز وجل له: وإنك لعلى خلق عظيم. لم يقل الله عز وجل له: وإنك لعلى صلاة، أو إنك لعلى حج، أو إنك لعلى زكاة، أو ما قال له هذا أبدا، ولكن قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. لما أراد الله عز وجل أن يمدح نبيه صلى الله عليه وسلم مدحه بالغاية، بالمنتهى، بالقمة، بمكارم الأخلاق، بالخلق العظيم. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما يسألها عروة ابن الزبير كيف كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجيبه: ألم تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. هذه الأدلة جميعا تبين لنا قيمة الأخلاق في الإسلام. مبعث رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ومنتهى الأخلاق ومكارم الأخلاق، التوحيد أولا ومكارم الأخلاق ثانيا، أو قل الاثنين سويا. لأنه إذا كان رجل موحدا وعنده التوحيد وليس على مكارم أخلاق، هل يقبل منه؟ هل يقبل منه هذا التوحيد وهو على مساوئ الأخلاق؟ هل يقبل منه هذا التوحيد وهذه العقيدة وهو سارق، أو وهو يؤذي الناس، أو وهو يضع الأذى في طريق الناس؟ أو يقبل منه هذا الإيمان أو هذه العقيدة وهذا التوحيد وهو مرتشي، وهو سارق، وهو مغتصب، وهو مدمن على المخدرات، وهو شتام ولعان وبزاء وفاحش القول وفاحش الخلق وعلى أخلاق سيئة؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: هذه المرأة التي وصفت عند النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا تسأل عن كثرة صلاتها وصيامها وقيامها وذكرها وعبادتها إلا أنها تؤذي جيرانها، فقال النبي: هي في النار، هي في النار على كثرة صلاة وكثرة صيام وكثرة زكاة وكثرة كل هذه العبادات، وهي في النار. نعم هي في النار. ثم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة قليلة الصيام، قليلة الزكاة، قليلة الصدقة، إلا أنها تحسن إلى جيرانها، إلى جيرانها، تحمل مكارم أخلاق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. وفي رواية: هي معي في الجنة. فكثرة العبادة، كثرة التقرب إلى الله عز وجل، كثرة قراءة القرآن، كثرة الذكر، كثرة 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 العبادات، ولا ينتج عنها مكارم أخلاق، قضية غير مقبولة في الإسلام إطلاقا. نجد الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، هذه شهادة ابتداء، شهادة بداية. أما إذا كان يرتاد المساجد وظهر لنا من مفاسد أخلاقه ومن سوء طبعه ومن فحش لسانه، كيف نشهد له بالإيمان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من لم يأمن جاره بوائقه. نفى النبي صلى الله عليه وسلم كمال الإيمان أو تمام الإيمان، والبعض قال نفى عنه الإيمان تماما من لم يأمن جاره بوائقه. الجار اللي ينام وهو خايف من الأذى بتاع جاره، وهذا الجار مصلي ومزكي ومصدق، ولكنه يؤذي جيرانه، يؤذي الجيران بالصوت العالي، بالضوضاء، بالسباب، بأي صورة من صور الإيذاء، وبات هذا الجار غير آمن من هذا الذي يدعو أو الذي يزعم الإيمان ليس مؤمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله العظيم، والنبي ليس في حاجة لأن يقسم بالله العظيم، ولكنه ليؤكد لنا ويجزم الموضوع، ويجزم قولا فاصلا، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. من أحب الناس إلى الله؟ من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أصحاب السنن من حديث شداد رضي الله عنه، إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، وفي رواية إن أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقا، وفي رواية إن خيركم أحسنكم أخلاقا. أحب واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أحسنهم صلاة؟ أحسنهم زكاة؟ أحسنهم صيام؟ أحسنهم عبادات؟ لا، أحسنهم أخلاقا. وإن من أحب الناس أو إن أحب الناس إلى الله عز وجل، إلى الله ليس إلى النبي فقط ولكن إلى الله، وحتى هذا الأمر لا يحتاج إلى نص من النبي، لأن من كان أحب الناس إلى النبي فهو أحب الناس إلى الله عز وجل. إن أحب الناس أو إن أحبكم إلى الله عز وجل أحسنكم أخلاقا، إن خيركم أو إن خياركم أحسنكم أخلاقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يركز ويوضح لنا محور رسالة الإسلام. أبو ذر الغفاري فيما رواه الإمام البخاري أرسل لما سمع بخبر خروج النبي أو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل أبو ذر الغفاري أخا له، اذهب إلى مكة وتحسس أخبار هذا الرجل هذا الداعي وانظر إلى ما يدعو. فيعود هذا الأخ لأبي ذر يقول له والله ما رأيته يدعو إلا إلى مكارم الأخلاق، ما رأيته يدعو إلا إلى مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجلس مع القبائل ويجلس مع وفود القوم يدعوهم إلى أمرين، لا يدعوهم إلى صلاة ولا إلى زكاة ولا إلى صيام، ولكن يدعوهم إلى أمرين اثنين فقط لا ثالث لهم: أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأحسنوا أخلاقكم، وأحسنوا وحسنوا أخلاقكم. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه لما ذهب إلى اليمن وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عنه الإمام أحمد في مسنده بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ حسن خلقك للناس. آخر وصية وصاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل: يا معاذ حسن خلقك للناس. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: حسن صلاتك، حسن قيامك، حسن عباداتك. قد يرد إلى ذهن سائل أو إلى لسان يصدق على لسان سائل أن معاذ بن جبل كان على أحسن ما يكون من العبادات، فلا يحتاج أن ينبهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يحسن الأخلاق. ولكن أقول هذا سبق من اللسان سيء ومردود، لأن معنى هذا أن معاذ بن جبل كان سيء الأخلاق، وحاش وكلا أن نقول على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان سيء الأخلاق. بل معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه ومن سيرته كان من أحسن الناس أخلاقا ومن أحسن الناس عبادة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه ويعلمه أنك يا معاذ حسن خلقك للناس. قد يكون هذا التنبيه من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الوصية الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل تعني أمرا مهما جدا في غاية الأهمية، أن مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق قد يكون لا منتهى لها، أما العبادات فلها منتهى. الصلاة نعلم جميعا أن كثيرا من الناس يحسنون الصلاة، يحسنون الصيام، يحسنون الزكاة، يحسنون الحج في منتهى، ويأتون بالحج وحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلون كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقد تكون مكارم أو فضائل العبادات أو إتمام العبادات لها غاية، لها منتهى. نستطيع أن نقول نعم أنا أحسنت هذه الصلاة، أو نقول هذا الرجل يحسن الصلاة. أما الأخلاق فلا منتهى لها، فلا منتهى لمكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق منتهاها أن يكون كل رجل منا وكل أخت كريمة وكل طفل من أطفالنا على أخلاق النبوة، على أخلاق الأنبياء، على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأظن أن هذه الغاية لا تدرك، هذا المنتهى لا يدرك. نقترب من النبي ومن أخلاق النبي بنسب متفاوتة، هذا يقترب من أخلاق النبي بنسبة 60%، هذا يقترب من أخلاق النبي بسبعين، تمانين، تسعين، لكن 100% لا أظن أن أحد منا يستطيع أن يكون 100% من أخلاق الأنبياء، ولكن تبقى النسبة البسيطة حتى لو 1% هي الباقية بينك وبين أخلاقك وبين أخلاق النبوة، تبقى هذه النسبة الباقية ولو كانت 1% هي التي نعمل ونكد ونجتهد ونجاهد أنفسنا في أن نصل إلى هذه الغاية أو هذا المنتهى لهذه العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبر الصحابة رضوان الله عليهم إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة من يا رسول الله؟ أحسنكم صلاة؟ أحسنكم زكاة؟ أحسنكم حجا؟ أحسنكم ماذا؟ أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هؤلاء هم أقرب الناس مجلسا لرسول الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إن أقربكم مني مجلسا، أو إن من أقاربكم ومن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذه أوامر من أوامر الله عز وجل، هذه أوامر الله عز وجل، أوامر بحسن الخلق، بمكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومن رواية عبد الله، ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أو تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم ولا دينار له. ده المفلس، من لا درهم ولا دينار له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس ليس هذا هو المفلس عند الله ولا عند النبي، المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، وفي رواية بصلاة كالجبال وزكاة وصيام وعبادات كالجبال، كالجبال العظيمة جدا، إلا أنه قد جاء وقد سب هذا وشتم هذا وأقزع إلى هذا وأفحش إلى هذا وأكل مال هذا. الروايات تبين أن هذا الرجل عنده صلاة وصيام وزكاة وعبادات كالجبال، ولكنه يحمل مساوئ الأخلاق، شتم هذا وسب هذا ولعن هذا وأكل مال هذا وضرب ظهر هذا. فيؤخذ من حسناته إلى هؤلاء الذين سبهم وشتمهم حتى يستوفي، فإن لم توفي حسناته، الحسنات بتاعته خلصت ولسه للبشر عنده حقوق، أخذت من سيئاتهم فوضعت على سيئاته فقذف في النار. وهو كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البر قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. الله عز وجل يعلمنا ويربينا، يعلمنا هذا الدين الذي محوره الأساسي هو الأخلاق بعد توحيد الله عز وجل. إذن ما قيمة العبادات؟ هل أنت يا شيخ الآن جعلت الأخلاق أهم من العبادات؟ أنا لم أجعل الأخلاق أهم من العبادات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل بوسائل لتنمية الأخلاق. كيف يكون عندنا أخلاق؟ كيف يكون عندنا حسن خلق؟ هذه هي العبادات. العبادات في حد ذاتها ليست غاية، ليست غاية وليست منتهى، وإنما الغاية هي رضا الله عز وجل. إنما العبادات أيها الأحباب هي وسائل لتهذيب الأخلاق، هي أدوات لتهذيب الأخلاق. من هذب أخلاقه بغير العبادات فلا قيمة لهذه الأخلاق، لأنه لا يمكن أن يكون صاحب خلق ولا يعبد الله عز وجل، لا يمكن أن يكون صاحب خلق ولا يؤمن بالتوحيد ولا يوحد الله وعلى غير عقيدة صحيحة. إذا كانت الغاية شريفة فلا بد أن تكون الوسيلة شريفة. الغاية عندنا الله عز وجل بينها لنا، والوسائل التي تؤدي إلى هذه الغايات هي العبادات. كيف؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فهم هذه القضية، وفهم الغاية من الصلاة، وفهم وظيفة الصلاة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإقامة الصلاة أي تمام العبادة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما يتحدث عن هذه الآية: من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الصلاة إن لم تنهاك عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة لك. الله عز وجل في غنى كامل عن هذه الصلاة، الله عز وجل في غنى كامل عن هذا الصيام.
ولرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ويأتي ويسب هذا ويشتم هذا و الله عز وجل لا يحتاج إلى صلاتك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تطهرهم وتزكيهم، تعلمهم الأخلاق وتعلمهم التربية وتربيهم على مكارم الأخلاق. هذه وظائف الزكاة، هذه وظائف الصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي إليه الصحابة رضوان الله عليهم يقولون له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، نصلي كما يصلون ونصوم كما يصومون ونحج كما يحجون، إلا أنهم يتصدقون بفضائل أموالهم زينا، بس فضائل أموالهم ما عندناش نتصدق بهذه الفضائل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإصلاح بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دبته صدقة، وتضع اللقمة في فيه امرأتك صدقة. كل هذه صدقات، هذه الصدقات هي عبارة عن مكارم أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول إن على كل إنسان في كل صباح تشرق فيه الشمس صدق على كل سلامي من سلاميه، من العظم بتاعته المفاصل 360 سلامة، كيف يتصدق كل يوم 360 صدقة؟ فقال الصحابة: ومن يفيق يا رسول الله؟ الصحابة كانوا لسه فاهمين النبي بيعلمهم وبيربيهم، فاهمين إن الصدقة المال. فقال: مين يطيق يطلع 360 درهم ولا 360 دينار صدقة كل يوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وإصلاح بين اثنين صدقة، وتعين الرجل على دبته صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، التبسم في وجه الأخ صدقة. أليست هذه مكارم أخلاق وهي صدقات؟ فالعبادات وجدت أولا لأن تحسن الأخلاق. كلنا دلوقتي بنشتكي من إيه؟ بنشتكي من الأخت المحجبة أو الأخت المنتقبة أو الأخت العابدة اللي خارجة من المسجد وريحة جاية على المسجد، إلا أنها تتمتع بمساوئ أخلاق. كلنا بنشتكي من هذا الأخ الكريم الذي يكون أول واحد في الصف، الذي يعني حمامة المسجد، الذي يأتي بالسنة ويعني بالهدي الظاهر والهدي الباطن، إلا أنك تتعامل معه بالدرهم والدينار على أسوأ ما يكون، إلا أنه يسيء إلى أهله، يضرب زوجته، يلقيها في الشارع بالليل. هذه مساوئ أخلاق، قمة مساوئ الأخلاق. كلنا نعاني من هذه المظاهر، نعاني من هذه الأخت المحجبة التي تسير في الطريق وتتأبط صديقا لها أو خطبها أو أي أو زوجها. أليست هذه مساوئ أخلاق؟ العبادات أيها الأحباب وجدت وأوجدها وشرعها الله عز وجل أولا لتتمم لنا مكارم الأخلاق، ثانيا تسليما لله عز وجل، وسمعا وطاعة لله عز وجل، حتى وإن لم يكن لها أي وظيفة إلا أننا نؤديها سمعا وطاعة لله، ولكن أولا هي لتهذيب الأخلاق وتعديل الأخلاق وإصلاح الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم رب أصحابه وعلمهم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبيلة اسمها عبد قيس، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم سيدهم الأشج ابن عبد قيس. الأشج لما جاء الوفد إلى المدينة ووصلوا إلى المدينة كلهم بسرعة تركوا أمتعتهم وتركوا إبلهم وتركوا كل شيء وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسابوا كل حاجة. ليه؟ شوقا إلى رسول الله، حبا لرسول الله، لهفة على لقاء رسول الله، اطمئنانهم بالأمن والأمان في مدينة رسول الله، لن يسرق شيء. نعم، ولكن قد تجري الإبل، قد تترك مكانها. فالأشج وهو سيد القوم لم يذهب معهم، ولكنه تركهم يذهبون، ثم جمع الإبل وعقلها، ربطها، وجمع الأمتعة وفي مكان وحرزها، واستأجر رجلا يقف حارسا على هذه الإبل وهذه الأمتعة، ثم عمد إلى متاعه فأخرج ثوبا نظيفا جميلا وعمامة نظيفة جميلة ونعلا نظيفا جميلا، ثم سأل هذا الحارس الذي استأجره من غلمان المدينة أين أقرب بئر، فأشار له إلى بئر من الأبار القريبة من مسجد رسول الله، فذهب الأشج بن عبد قيس إلى هذا البئر، فاغتسل على أحسن ما يكون، ولبس وخلع عنه الملابس، ملابس السفر، ولبس الثوب الجديد والعمامة الجديدة والنعل الجديد الجميل، وتمشط ويعني هندم من نفسه وتعطر، ثم دخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل الأشج، وجد الدنيا مزدحمة حول النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلت الوفد بتاعه، وكانوا قرابة 50 رجل ملتفين حول النبي، والصحابة من أهل المدينة مهاجرين وأنصار ملتفين حول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يجد مكانا يقف إليه، إلا أنه نظر إلى رسول الله من خارج الحلقة يمتع نظره برسول الله، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فراسة عجيبة، فراسة النبوة، فنظر النبي إليه وقال: الأشج؟ أنت الأشج؟ قال: نعم يا رسول الله. الأشج كان مشهور أنه سيد عبد قيس. الأشج؟ نعم يا رسول الله، ها هنا يا الأشج. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ها هنا يا الأشج، مشيرا إلى جواره، وجمع النبي فخذه، أو يعني لم رجليه كده ووسع مكان للأشج علشان يجلس إلى جواره بينه وبين أبي بكر. هذه رواية. رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الأشج: ها هنا يا الأشج، فتفسح أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأفسح مكانا للأشج إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أخذنا الرواية الثانية دي، معلش حاجة بسيطة خالص علشان نشوف برضو مهمة في الأخلاق، أبو بكر يجلس رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا وأبو أسيادنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وابن سيدنا، يعني يجلس إلى جوار النبي، يجلس عن يمين النبي، يلتصق بالنبي، وعمر عن يسار رسول الله. النبي لما يشير إلى أبي إلى الأشج: ها هنا يا الأشج، عمر أبو بكر يوسع ويبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس الأشج إلى جوار بينه وبين رسول الله. عمر بعد انتهاء المجلس يسأل أبا بكر: يا أبا بكر، لما آثرت الأشج بمكانك إلى جوار رسول الله؟ ليه خليت الأشج ونزلت له عن مكانك إلى جوار رسول الله؟ طبعا لو حد مننا لا يمكن هسيب مكان جنب النبي المخلوق، ولو هو مين حتى. أبو عمر بن الخطاب عمل كده، عمر لم يتفسح للأشج، وبيستعجب إزاي أبو بكر يؤثر الأشج بمكانه إلى جوار رسول الله. ده حتى أبو بكر لو عاوز يوسع للأشج كان يلتصق في النبي ويقعد الأشج جنبه، ما هيبقى بينه وبين النبي أبو بكر فقط، لكن الأشج أبو بكر يفسح للأشج بعيدا ويجلسه بينه وبين رسول الله. عمر بيسأله ليه؟ لماذا تؤثر الأشج على مكانك إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا عمر، رأيت أن رسول الله يحب أن يجلس الأشج إلى جواره، فآثرت ما يحب النبي على ما يحب النبي على ما أحب أنا. النبي حابب الأشج يجلس جنبه، وأنا حابب أن أنا أجلس جنب الأشج. طيب نقدم مين؟ اللي النبي بيحبه ولا اللي أنا أحبه؟ لا، نقدم اللي النبي بيحبه رضي صلى الله عليه وسلم. وده اللي عمله أبو بكر، قدم ما يحبه، ما يحبه النبي على ما يحبه هو. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: رحمك الله أبا بكر وزادك صدقا يا صديق. الله أكبر. الأشج جلس إلى جوار النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا الأشج، إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، ما هما يا رسول الله؟ الحلم والأناة. الحلم والأناة. الحلم أنك تصبر على من يسيء إليك ويشتمك وتحلم عليه، تصبر عليه، لعله غضبان، لعله متضايق في بيته، مع أي حاجة عنده مشكلة عنده، يا سيدي أنا الغلطان. الحلم والأناة أي التريث اللي عمله الأشج في إن كل القوم جريوا بسرعة على رسول الله، وهو عمل إيه؟ تريث، تأنى وجمع الإبل وجمع المتاع وراح اغتسل ولبس ثوب جديد وتعطر. هو ده اسمه الأناة. إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الأشد ذكي. الحلم والأناة دي أخلاق ولا عبادات؟ أخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يمدح خصلة من خصال العبادات في الأشج. هل هو كان لا يحسن العبادة؟ لا يمكن، كان يحسن العبادة، لأن من فيه هاتين الخصلتين لابد أن يكون على عبادة طيبة ما دام مؤمنا وموحدا بالله عز وجل. الأشج أراد أن، يعني ده مدح من النبي للأشج في وسط القوم، فأراد الأشج أن يعني يأخذ أخرى من النبي، فقال الأشج: يا رسول الله، أخصلتان جبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ الخصلتين دول أنا ربنا خلقني بهذه الخصلتين أو بهذه الأخلاق الكريمة، ولا أنا اكتسبتهما؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بل جبلك الله عليهما يا الأشج. فقال الأشج: الحمد لله الذي جبلني الله على ما يحبه الله ويحبه رسول الله. هذه القصة الصغيرة جدا نستفيد منها شيء مهم جدا يا جماعة. هل الأخلاق ومكارم الأخلاق هل هي مكتسبة أم فطرنا عليها؟ ربنا عز وجل خلقنا على مكارم الأخلاق أم على مساوئ الأخلاق؟ ربنا عز وجل خلقنا بالكرم بالشجاعة بكل مكارم الأخلاق، ولا إحنا اكتسبناها؟ ولا ربنا عز وجل خلقنا على مساوئ الأخلاق، الجبن والبخل والإسراف، ولا إحنا اكتسبناها؟ قاعدة: الله عز وجل خلقنا على مكارم الأخلاق. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم، أحسن تقويم أي أحسن هيئة وأحسن أخلاق. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن آدم يولد على الفطرة ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ربنا عز وجل يخلقنا جميعا على فطرة الإسلام، الفطرة اللي هي الإسلام بأخلاقه بعباداته. هل ربنا عز وجل بيخلقنا على الفطرة سيئة ولا حسنة؟ لا حسنة، حسنة. إن هذا الدين لا يدعو إلى مكارم الأخلاق. وبعد كده أبونا أو أمنا أو البيئة المحيطة بنا هي اللي بتطبع علينا الأخلاق السيئة، ثم رددناه أسفل سافلين. البيئة والمجتمع اللي انت عايش فيه يردك إلى مساوئ الأخلاق. طب أنا خلقت على أحسن الأخلاق وعلى مكارم الأخلاق، هل بعد أن اكتسبت الأخلاق السيئة ومساوئ الأخلاق هل يمكن أن تعود إلى مكارم الأخلاق مرة أخرى؟ نعم ويقينا تعود إلى مكارم الأخلاق التي خلقك الله عز وجل عليها. كيف أعود إلى مكارم الأخلاق؟ بالتزام عباداتك وبالتزام هذا الدين وباتباع هذا النبي. الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو يعلم صلاح هذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل بيديه. الله عز وجل خلقنا ويعلم كيف صلاحنا، كيف صلاحنا. الله عز وجل قال لك أنا خلقتك في أحسن تقويم وبيئتك رددتك إلى مساوئ الأخلاق، تريد أن تستمر وتعود إلى ما خلقتك عليه، عليك بالصلاة بالزكاة بالصيام بالقيام بهذه العبادات التي تعيدك إلى ما كنت عليه من مكارم الأخلاق التي فطرك الله عز وجل عليها. يبقى إذن الأخلاق جبلنا عليها، الله عز وجل فطرنا على مكارم الأخلاق، ولكن الظروف المحيطة بك قد تجعلك ممن تحملوا بمساوئ الأخلاق. كيف أعود إلى مكارم الأخلاق؟ بالعبادات. الغاية من العبادات أن تحسن مكارم أخلاقك. الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله دخل إلى المسجد قبل صلاة الفجر وهو حزين ويبكي، فصلى ما شاء الله له أن يصلي، ثم قضى أو صلى الفجر مع الإمام، ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى أشرقت الشمس، فصلى ركعات من الضحى، ثم جلس يبكي مرة أخرى. فجاء إليه أحد تلاميذه وقال له يا البصري ما يبكيك؟ قال هل رأيتني؟ قال نعم، رأيتك دخلت المسجد فبكيت بكاء شديدا، ثم صليت ما شاء الله لك أن تصلي، ثم قمت إلى الصلاة مع الناس في الصف الأول، ثم جلست تذكر الله، ثم صليت ما شاء الله لك أن تصلي من الضحى، فما يبكيك؟ فقال الحسن البصري والله أخشى ما يبكيني إلا خشيتي ألا يقبل مني هذا. كل العبادات اللي انت شفتها والصلاة وجاي قبل الناس وقبل الأذان وأصلي قيام في المسجد وكل ده خايف ألا تقبل مني. فقال الرجل للحسن وما الذي حملك على هذا الظن؟ ليه حملت هذا الظن إن هو لا يقبل منك؟ قال الحسن البصري رحمه الله: لما خرجت من بيتي ووضعت قدمي في الطريق فإذا بهرة تقفز على قدمي فقفزتها. قطة نطت على رجل الحسن البصري فجاء شايط القطة فقذفتها بقدمي، فوالله أخشى أن تكتب هذه من مساوئ أخلاقي فلا تقبل صلاتي. يا الله، مجرد إن هو ضرب القطة بقدمه ليلا وهو خاف منها، أي حد فينا هتيجي قطة تقفز على قدمه بالليل ولا في نور وهو رايح للصلاة الفجر هيضربها برجله. حسن البصري بيرى أن هذا من مساوئ الأخلاق مع الحيوان. احنا مطالبين كمسلمين بمكارم الأخلاق مع الحيوان. الحسن البصري يرى أن هذا من مساوئ الأخلاق، فيرى أن أو يخشى أن صلاته لا تقبل بسبب هذه الأخلاق السيئة أو سوء الأخلاق مع هذه الهرة. مطالبون بحسن الخلق وبمكارم الأخلاق مع الحيوان. نعم، ألم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هذه المرأة البغي من بني إسرائيل التي دخلت الجنة في هر في كلب سقطه، أليس هذا مكارم أخلاق مع هذا الكلب؟ وهذه المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إن لكم في كل ذي كبد رطب أجر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. سن شفرتك واحكم العقال. لما نيجي نذبح لابد أن تذبح بخلق حسن. خلق الحسن ده يتمثل في إيه؟ في إن أنت تسن السكينة بتاعتك، في إن أنت ما تذبحش البهيمة أمام أولادها أو أمام بقية البهائم من فصيلتها حتى لا تقذف في قلوبهم الرعب. لما تيجي تقتل، وكان أحد المثقفين كتب في جريدة الأهرام على ما أذكر في يعني تصحيح السنة، ويقول كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتل أو أحسنوا القتلة، لا يمكن الرسول يقول كده. حقيقة تعجبت من فهم الرجل، يقول أن الرسول لم يأمرنا بالقتل، ويعني إحنا قتلة، إحنا ذبحين، إحنا سفاحين، وحتى لما نقتل بفن. الله عز وجل أو الإسلام أمرنا إذا قتلنا كلبا عقورا، الكلب العقور الكلب المصروع يقتل ولا لا يقتل؟ يقتل. إذا قتلنا هذا الكلب العقور، هذا الكلب المصعور، كيف نقتله؟ نعذبه ونحن نقتله، ولا نقتله بطريقة ليس فيها عذاب؟ إذا قتلنا عدوا من أعداء الإسلام، أعداء الإسلام يحاربوننا ونقاتلهم، هل نقتله إذا قتلناه نحسن القتلة أم نعذبه قبل أن نقتله؟ نحسن القتلة. إذا كان رجل حكم عليه بالإعدام، مش هنقول حكم عليه بالرجم ولا بالقطع يعني بلاش، لأن هم عندهم ارتكارية من الحدود، حكم عليه بالإعدام، هل نعذبه أم نحسن القتلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقنا في الذبح مع الحيوان مع الطائر مع نحسن الذبح، ومع من يستحق القتل نقتله أيضا بطريقة فيها إحسان. النبي صلى الله عليه وسلم يرى أحد الصحابة رضوان الله عليهم وهو يذبح شاة أمام وليدها بأماسك شاة خروف نعجة بيذبحها قدام ابنها قدام الوليد، فيمتعض وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويسرع النبي ويحيل بثوبه بين أمام الوليد، يخبي بهدومه كده ويفرد عبايته قدام الوليد يداري عنه منظر أمه وهي بتذبح، وينظر إلى الصحابي: أنزعت الرحمة أنزعت الشفقة من قلبك؟ كيف تقتلها أمام وليدها؟ هذا الوليد البهيمة، أنت تظن أنه لا يعي؟ هو يحس ويعلم أن هذه أمه ويحب أمه. هذه مكارم أخلاق الإسلام، أمرنا حتى بمكارم الأخلاق مع الحيوان ومع البهائم. فمكارم الأخلاق مكتسبة، أو مكارم الأخلاق عفوا مجبول، نحن جبلنا وخلقنا على مكارم الأخلاق. لم يخلق أبدا مسلم ولا مؤمن ولا أي بني آدم، لم يخلق لئيما، لم يخلق كذابا، لم يخلق خائنا، لم يخلق على أي مساوئ أخلاق، ولكنه خلق على مكارم الأخلاق، اكتسب هذه، جبل على هذه المكارم. إذا فقدها بالبيئة، بالأم، بالتربية، بالمدرسة، بالمجتمع، بأي شيء، بالصحبة السيئة، فعليه أن يكتسبها بجهده وبالتمرين وبطرق اكتساب هذه المكارم. وأول هذه الطرق وأول هذه الوسائل العبادات، هي التي تولد فينا مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق كما يذكر ابن مسكويا وكما يذكر ابن تيمية رحمهما الله عز وجل، مكارم الأخلاق هي وسط بين نقيضين، وسط بين نقيضين، الكرم وسط بين البخل والإسراف، البخل مساوئ الأخلاق والإسراف من مساوئ الأخلاق، هؤلاء هذين نقيضين، نقيضين، يعني على النقيض البخل ضد الإسراف، الإسراف عكس البخل، الكرم لا البخل مكارم أخلاق ولا الإسراف مكارم أخلاق، الاثنين مساوئ أخلاق. فين مكارم الأخلاق بين دول؟ الكرم وسط بين نقيضين، الكرم وسط بين نقيضين. الشجاعة مكارم أخلاق، هي وسط بين نقيضين، بين الجبن والتهور، الجبن هذه مساوئ أخلاق ونقيضه التهور مساوئ أخلاق، الشجاعة وسط بين، وسط بين نقيضين، بين الجبن وبين التهور. الحياء مكارم أخلاق، وسط بين نقيضين، ما هما النقيضين؟ البجاحة، البجاحة والكسوف، واحد بيتكسف من خياله، واحد في منتهى البجاحة يبحلق في أي، يعني عينه يندب فيها رصاصة. الحياء وسط بين هذه البجاحة وبين هذا الكسوف أو هذا الانطواء وقمة البعد عن مظاهر الرجولة الذي هو الحياء. دي قيمة مكارم الأخلاق في الإسلام، كيف نكتسب هذه المكارم؟ قلنا بالعبادات، بحسن العبادة، باتباع تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم وسنن النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني اسمحوا لي، يعني ركزت جدا في مكارم الأخلاق وقيمة هذه المكارم وهي محور هذا الدين ومحور الإسلام. ويعني المفلس من جاء بجبال من الصدقات والصلاة والزكوات والأذكار إلا أنه يسب هذا ويشتم هذا. وجملة أخيرة يذكرها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في مكارم الأخلاق، يقول: لا تحملوا أبناءكم على أخلاقكم، فإنهم خلقوا لغير زمانكم، وإن لكل زمان رجال، ولا يصلح رجال زمان لزمان آخر. خلوا بالكم من الكلام ده، لأن كل واحدة وكل واحد قاعد يسأل نفسه: طب ازاي نربي أولادنا على مكارم الأخلاق؟ وما سألناش نفسنا ازاي نربي أنفسنا على مكارم الأخلاق. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بيقول جملة في منتهى الأهمية، وهي منهج يعني تؤلف فيه رسائل ماجستير ودكتوراه: لا تحملوا أبناءكم على أخلاقكم، فإنهم خلقوا لغير زمانكم. انتظر، لا تتعجل يا أخي الكريم. سيدنا علي لا يأمرنا بأصل الخلق، ولكن في شرح هذا النص نجد أن النهي هو عن مظاهر الأخلاق، لأن فإنهم خلقوا لغير زمانكم، وإن لكل زمان خلق، ولكل زمان رجال. يعني إيه؟ يعني هل معنى كده أن الكرم في زمن من الأزمنة ممكن يكون خلق كريم وفي زمن تاني يكون خلق لئيم؟ لا، مش كده أبدا. الأخلاق، مكارم الأخلاق في كل زمان هي مكارم الأخلاق، في كل زمان هي مكارم الأخلاق، لكن قد تكون مكارم الأخلاق في مكان من المكارم وفي مكان آخر يعدها أصحابها من مساوئ الأخلاق. الكريم وسط البخلاء، الكريم وسط البخلاء في مجتمع بخيل، هل هذا الكريم يحمل مكارم أخلاق أم في نظر البخلاء هو من أقبح خلق الله؟ العفة، المرأة العفيفة في وسط مجتمع من البغاء، من البغاء، من الداعرات، من ممن يجعلون العري فضيلة، هذه المرأة العفيفة في وسط هؤلاء الغير عفيفات، هل هي على مكارم أخلاق؟ لا، هي من أسوأ خلق الله. الصادق العفيف، الرجل العفيف الكريم في وسط مجتمع فاسد، لكن في بقية الدنيا مكارم الأخلاق هي مكارم الأخلاق، ولكن مظاهر هذا الخلق هي التي تختلف. إزاي؟ الكرم، الكرم جبل الإنسان عليه، وإذا فقده الإنسان قد يكتسبه. ولما نأتي نتحدث عن الكرم هنتحدث عن حاتم الطائي، كيف كان على جبلة من الخلق الكرم. ولكن مظاهر هذا الخلق، هذا الخلق، مظاهر الكرم عند في زمان حاتم الطائي هي نفس مظاهر الكرم في زماننا أو في قبلنا. زمان كان الكرم إن أنت تجيب الضيف جالك تذبح تحت رجليه، أو تذبح له 10 من الإبل، تذبح له جمل وياكل من الجمل. تطور الزمن وبدأ ما بعد ما كان بيذبح جمل ممكن يذبح بقرة، هو الكرم، ولكن المظاهر اختلفت. تطور الزمن وبقى يذبح خروف، لو ذبح جمل يقولوا علينا مجنون مسرف، الخروف بس اهو، انت لو ذبحت جمل الضيف هياكل حته قد ايه والباقي هيروح فين؟ لا، نذبح خروف. فالكرم هو الكرم، لكن اختلف المظهر. في زمن تاني استبدل الخروف ببطه، بوزة بفرخة، أصبح قمة الكرم الضيف يجي لك تقدم له فرخة مشوية، تقدم له فرخة، ما تقدرش تجيب له خروف. تطور الزمن وبقى الكرم مش فرخة، سندوتش فول وسندوتش طعمية ولا سندوتش أي حاجة، ده بقى تطور الكرم وبقى يقولك إيه، لقيني ولا تغديني، لا ده مفيش أكل خالص. يبقى دي المظاهر اختلفت، لكن الكرم هو الكرم، الكرم باق والكرم هو الكرم. سيدنا علي يقول لا تحملوا أبناءكم على مظاهر أخلاقكم. مظاهر، انظر إلى الزمن، رحم الله عرف زمانه فاستقامت له طريقته، فاستقامت له طريقته. كل لازم نعرف الزمن بتاعنا ايه هي مظاهر الاخلاق الكريمة. زمان كان الابن لا يجرؤ ان يمشي جنب ابوه ولا يمشي قدام ابوه، كان لازم يمشي ورا ابوه. تطور الزمن شوية وبقى الاب يخلي ابنه يمشي جنبه، فاصبحت ان انت تمشي جنب ابوك ليست من مظاهر احتقار الاب او نقصان للاب. كان زمان لما الاب موجود جالس لا يمكن الابن يفضل جالس، لازم يفضل واقف. لا دلوقتي بنقعد مع بعض والابن بيقعد مع ابوه على الترابيزة ويقعد جنبه وينام على رجله ويهزر معاه. ما تجيش تقول زمان زي مش عارف ايه وتقعد تشتم في الزمان. ليه ده احنا زمان ما كناش نجرؤ نقف نقعد قدام ابونا؟ لا يا اخي، ابنك بيحترمك، ابنك بيحبك، ابنك بيجلك ويقدرك، لكن مظاهر الإجلال والتقدير والاحترام هي التي اختلفت من زمان إلى زمان. فلا تحملوا أبناءكم على مظاهر أخلاقكم. لكل زمان مظاهر أخلاق كريم، الخلق كريم كما هو لا يتبدل إطلاقا، لكن مظهر الخلق هو الذي يتغير، هو الذي يتبدل. كيف إلى جانب العبادات كيف نربي أبناءنا؟ كيف نزرع مكارم الأخلاق في أبنائنا؟ أقول لكم يعني حادثتين صغيرتين. مر الإمام الشافعي رحمه الله على غلام في الطريق، فوجد الغلام يمسك داجنا، الداجن الفرخة أو الخروف الصغير أو المعزة الصغيرة، يمسك داجنا ويجلس إلى جوار بيت والداجن في يد الغلام، والغلام يقول للداجن قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله، قولي لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتعجب الإمام الشافعي فنظر وجلس إلى الغلام، ما تفعل يا غلام؟ قال أعلم هذا الداجن كيف يعبد الله أو كيف يكون مسلما أو كيف يحب الله أو كيف. قال من علمك هذا؟ قال أمي قالت لي علمه أن يكون لله عابدا، فأنا أقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لعل هذا الداجن يتعلم هذا الذكر فيذكر الله فأكون فيكون لي من الأجر مثل ما لتسبيح هذا الداجن. مسح الشافعي على رأس الغلام وقال والله إن أرضا تعلم الأمهات أطفالهم أن يعلموا الداجن الذكر والإسلام لأحب إلي أن أقيم فيها. إحنا بنعلم ولادنا الأخلاق إزاي؟ حضرتك بتعلمي ابنك انه يعلم اللعبة بتاعته، ولا بتعلمي بنتك ان هي تعلم العروسة بتاعتها الحجاب من صغرها، ولا بتعلميها ايه؟ محمد بن المنكدر رحمه الله كان لا يترك قيام الليل ولا في ليلة عرسه، في ليلة جوازه، في ليلة بنائه، لم يترك محمد بن المنكدر قيام الليل. فسأله أحد تلاميذه، أحد تلاميذه سأله كيف تعلمت قيام الليل؟ قال كنت طفلا صغيرا إذا استيقظت من نومي للخلاء أو لشرب الماء فأخرج من منامي فأجد أبي وأمي يصلون قيام الليل فأقضي حاجتي وأقف إلى جوارهم أصلي معهم وما فاتتني ليلة. اتعلم قيام الليل منين؟ من أبيه وأمه. كل الأطفال الصغيرين بيصحوا بالليل يعيطوا، يا أما عاوز يشرب، يا عاوز يروح دورة المية، بيشوف أمه وأبوهم إزاي، بيشوف أمه وأبوه في وضع مخجل وفي وضع معاشرة، ولا قاعدين بيتفرجوا على فيديو، ولا قاعدين بيتفرجوا على كليب، ولا قاعدين يعملوا إيه. حسب الولد ما بيشوف أبوه وأمه بيتربى وبيتعلم. خلي بالك وخلي بالك كويس جدا، انت بتربي ابنك على ايه وبيشوف منك ايه. زمان واحنا طلبة في الجامعة كنت في المسجد عامل مقرأة صغيرة كده شوية يعني اطفال في الابتدائي، فكان فيهم ولد كان نابغة كان اسمه احمد، وكنت أتوقع له مستقبلا يعني بسم الله ما شاء الله، وفعلا هو الآن يعني من أعظم الأطباء اللي موجودين. أحمد في يوم جالي وقال لي يا أستاذ أبويا وأمي بيشربوا سجاير ومش عارف إزاي أخليهم يبطلوها في خمسة ابتدائي ولا ستة ابتدائي. قلت له والله يا أحمد ما عرفش. قال لي ما عندكش طريقة؟ قلت له طب خلينا أفكر. بعد كم يوم جاني أحمد هو سعيد جدا وفرحان جدا بيمسح بإيده كده على صدغه، ويمكن حكيت هذه القصة قبل ذلك، بيمسح بإيده على صدغه بيقول لي يا أستاذ الحمد لله بطلوا سجاير. مين يا أحمد؟ بابا وماما. إزاي يا حبيبي؟ قال لي بص إحنا قاعدين بابا وماما وإخواتي، وبابا مولع السيجارة وبيشرب سيجارة، وماما مولع السيجارة وبتشرب السيجارة، وإحنا قاعدين بتفرج على التلفزيون وعلبة السجاير محطوطة على الترابيزة. أنا جيت مدد إيدي واخد علبة السجاير ومطلع سيجارة وحطيتها في بقي وبمسك الولاعة أولع السيجارة، أبويا بابا جاء ضربني ألم طير السيجارة من بقي، وهو بيضربني الألم بيقول لي يا قليل الأدب يا مجرم. فأنا قلت له يا بابا انا قليل الادب ليه وانا مجرم ليه؟ ازاي تشرب سيجاره؟ ازاي تشرب سيجاره؟ قلت له هو شرب السجاير قله ادب؟ قال لي ايوه قله ادب. قلت له يا بابا يعني انت وماما قلات الادب؟ فابوه طبعا صدم. قال لي يعني مش قصدي حرام. قال له ايوه يا بابا يعني انت وماما بتعملوا حاجه حرام؟ قال له ايوه وخلاص مش هنعملها تاني، وجا ماسك السيجاره علبه السجاير مقطعها وبعد كده ما شربش سجاير ابدا. ابنك لما هو شايفك وانت بتشرب سجاير وتيجي تزعل منه بعد كده عشان بيشرب سجاير قدامك، كل اللي مزعلك في الدنيا انه بيشرب سجاير قدامك، اتق الله يا اخي. انت الذي علمته وانت الذي ربيته على هذا الخلق الكريم الكريه، على هذا الخلق الكريه، انت الذي علمت ولدك هذا الخلق الكريه، كيف تلومه بعد ذلك؟ تعلمون قصة الرجل الذي جاء إلى رسول إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يشكو عقوق ولده ابن عاق، فأرسل عمر إلى الولد كيف تعق ولد والدك والدك؟ قال هو الذي عقني. كيف؟ قال يا أمير المؤمنين أليس للأبناء حقوقا على آبائهم؟ قال بلى. قال ما هي؟ الولد بيسأل أمير المؤمنين، قال أن يحسن اختيار أمه، أن يعلمه مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق والإسلام، وأن يحسن اختيار اسمه. قال ما فعل شيئا من هذا. أمي كانت مجوسية سوداء أما عند رجل مجوسي تعمل في حانة للخمر. ده يعني في منتهى السوء. ولم يحسن اسمي، سماني جعلا، سماني خنفسة أعير به، ولم يعلمني شيئا من الأخلاق ولا من كتاب الله. فقال عمر ونظر إلى الأب: أنت عققت ولدك قبل أن يعقك، ماذا علمت ابنك؟ ماذا ربيت ابنك؟ ما هي القدوة له؟ حقيقة موضوع في غاية الأهمية. قبل أن نخرج إلى الفاصل ألخص كلامي: الأخلاق هي محور رسالة الإسلام بعد التوحيد لله عز وجل. مكارم الأخلاق، إن حسن الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن حسن الخلق يبلغ بالرجل منزلة الصديقين والنبيين والشهداء. حسن الخلق الذي نتج عن حسن عبادة. العبادات هي وسائل لتحسين الأخلاق، ومن لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الأخلاق هي فضيلة بين أو وسط بين نقيضين. الأخلاق جبلنا عليها وفطرنا الله عز وجل عليها، وإذا فقدناها ببيئة أو بمجتمع نستطيع أن نكتسبها مرة أخرى. الأخلاق ومكارم الأخلاق هي قضيتنا، هي مأساتنا الآن، هي أصل هذا الدين، وهي التي تجعلنا إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل زمان له مظهر من مظاهر الأخلاق، ولكن جوهر الخلق يبقى كما هو. أخلاق الأنبياء هي موضوعنا، وهي قضيتنا التي نتحدث فيها. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
أسأل دموع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أيها الأحباب أهلا ومرحبا بكم. لم ننتهي من أخلاق الأنبياء، وستبقى أخلاق الأنبياء معنا فترة. سنتكلم عن خلق في كل حلقة. هذا الخلق نتكلم عنه لأهميته في ديننا، وسنتحدث كيف نربي أبناءنا على هذا الخلق، وكيف نغرس في أبنائنا هذا الخلق، وكيف نكتسبه نحن إن كنا قد فقدناه في خضم هذه الحياة. هذا هو يعني، أو هذه هي سلسلتنا التي سنتحدث فيها إن شاء الله رب العالمين. قبل أن نستقبل اتصالاتكم أذكر: لم ننسى المقاطعة، وما زالت المقاطعة خطوة كرامة. ما زلنا نقاطع هؤلاء الصهاينة. لم تضع الحرب أوزارها بعد. لم نعد أصدقاء وأحبابا للصهاينة. لم يخرجوا من ديارنا. لم ينتهوا عن قتل إخواننا. ما زالت غزة محاصرة، وما زالت المعابر مغلقة، وما زال إخواننا في فلسطين في سجون الصهاينة. ما زالت فلسطين محتلة، ما زال المسجد الأقصى تحت سيطرة الصهاينة، ما زال المسجد الأقصى والقدس الشريفة تدنس بأقدامهم، ما زال إخواننا يقتلون ويذبحون، ما زالوا جوعا لا يجدون طعاما، وما زالت أمريكا ومن معها يساندون أعداءنا ويكيلون بمكاييل عديدة. المقاطعة خطوة كرامة باقية وما زلنا نسير فيها. ليس معنى أننا نتكلم عن موضوع غير هذه القضية أننا نسيناها أو أننا تركناها، لا، المقاطعة خطوة كرامة. وأرجو الأستاذ أحمد عبد الله يترك هذا الشعار موجودا على الشاشة، وإحنا بنستقبل اتصالاتكم في الموضوع الذي نتكلم فيه. وأعلم جيدا أن الأسئلة ستأتي عن الأبناء، كيف نربيهم وكيف وكيف، وعن الزوجات وعن الأزواج، فأرجو يعني أن نصبر شوية. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور صفوت، أنا عندي حاجة أقولها لحضرتك.
تفضلي يا أخت سندس.
أنا كان عندي قطة بقالها سنتين عندنا في البيت، وبعدين حضرتك قلنا إيه يعني جبنا واحد ومشاها بعيد، لأنها كانت يعني تدخل عندنا في البيت وكده، وإيه ونخاف منها، دي حرام علينا وكده ولا إيه؟
لا مش حرام عليك يا أختي، ما دام بتسبب طيب لكم أذى خلاص ابعدوها، بس ما تقعدوش تضربوها.
طب في حاجة تانية، في ان احنا اننا من شهر كده تقريبا لقيت سمكة مكتوب عليها الله.
طيب خير ان شاء الله وبركة، ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يبارك في حضرتك يا اختي الكريمة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا استاذ وليد، اهلا بيك.
كيف حال حضرتك؟
الله يبارك في حضرتك،
ربنا يبارك فيك ويجزيك كل خير.
الله يكرمك يا
حضرتك. ذكرتنا مرة اخرى بموضوع المقاطعة اللي يعني ناس كثيرة نامت عنه يعني.
لا ان شاء الله الناس ما لمتش ولا حاجة،
فربنا يبارك فيك
ان شاء الله
ويجزيك كل خير. بس المشكلة كلها في التجار، احنا ما بنتكلم مع التجار يعني منهم ملتزمين كمان، فبيقولوا لنا هدول ادله ان احنا بجواز المقاطعه، واحنا نعمل ايه؟ ما احنا ما عندناش منتجات بديله.
طب ما تاخد لهم يا اخي دليل على منتجات المقاطعه، عندك البيان اللي اصدره يعني 56 عالم من علماء مصر، كل واحد منهم يحل من على حبل المشنقه.
تمام، ربنا يبارك فيك. لكن هو بيقول احنا اكتر ناس بنتضرر من المقاطعه، لكن فاحنا عايزين كلمة حضرتك للتجار تقولها لهم.
والله يا اخي الكريم انا اقول لنا نحن الكلمة مش للتجار، الكلمة لينا ان احنا اللي هنجبرهم ان شاء الله على المقاطعة. لما هيلاقوا البضاعة راكدة على الارفف في المحلات بتاعتهم مش هيجيبوها، لما يلاقوا الناس ما بتشتريش المنتج ده هو بتاعهم مش هيجيبوه، احنا اللي هنجبرهم على ان هم ما يجيبوش المنتج ده، احنا اللي هنجبرهم على ان المنتج ده يبقى في محل بتاعه حتى تنتهي الصلاحية بتاعته ويرميه، بعد كده مش هيجيبه. المقاطعة فقط محتاجة طول نفس، محتاجة قوة ارادة، محتاجة ان احنا نعتبرها معركة حقيقية. وبقول للتجار يعني اتقوا الله عز وجل وتعلموا جيدا البدائل اللي موجودة في الاسواق، لكن سيطرة الغرب على فكرنا وعلى منهجنا هو ده اللي بيخليكوا تقولوا الكلام ده. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا دكتور صفوة؟
يا اهلا بيك يا اخي محمد، اهلا وسهلا.
بحبك في الله والله يا دكتور.
احبك الذي احتني فيه يا اخي الكريم.
مع سعادتك محمد درغام رئيس مجلس ادارة مركز الشباب في دمياط.
اهلا بيك يا فندم.
انا عايز اكلم سعادتك، هنرجع للمقاطعة تاني يا دكتور.
ها،
بالنسبة للمقاطعة يعني أنا رئيس مجلس إدارة مركز الشباب. كان مراكز الشباب على مستوى الجمهورية من 4000 ل 4500 مركز شباب على حسب معلوماتي. طيب مراكز الشباب دي لو بدأت هي موضوع المقاطعة وكان لها دور فعال، لو كل مركز شباب بس يعني أثر في 1000، هنوصل لكام؟ يعني احنا هنوصل لرقم
4 مليون.
انا بتهيالي ان كل سبل المقاطعه الثانيه مش ممكن توصل للرقم ده.
نعم.
فيا ريت يا ريت سعادتك لو اخد تليفون سعادتك، انا مستعد ابدا حمله مقاطعه في دمياط من مركز الشباب بتاعي، ويا ريت سعادتك تشرفنا، ودي تعتبر دعوه في اي وقت سعادتك تحدده.
حضرتك خد التليفون بتاعي من الكنترول، وبعد بعد الحلقه يا استاذ محمد اتصل بالكنترول، خد رقم التليفون بتاعي منهم وهيديهولك ان شاء الله. واحنا قلنا من البدايه خالص ان احنا بنعتمد في المقاطعه على ثلاث وسائل مهمه بعد اعتمادنا على الله عز وجل. بنعتمد على مجموعات في الاحياء، فرق ومجموعات، وكل خمسة ستة يعملوا مع بعض مجموعة ويعملوا حملة للمقاطعة في الحي بتاعهم، رجالة وستات. بنعتمد على الجامعات وطلبة الجامعة في كل كلية وفي كل فرقة من فرق الكليات وفي كل جامعة في العالم كله مش في مصر بس، يعملوا مجموعات للمقاطعة. التجمعات الأهلية والشعبية زي الجمعيات الخيرية، زي مراكز الشباب، زي الأندية، مهم جدا ان هم في كل واحد في مجتمعه يعمل هذا الكلام واتصلوا بينا، واحنا عندنا استعداد نقدم لكم كل المشورة وكل اللي انتم عاوزينه. والفكرة بتاعت حضرتك دي بادرة ومبادرة طيبة جدا، ويا رب حضرتك تتصل بيا، يا ريت بس بكرة الصبح ان شاء الله، وستجد ان شاء الله ما يسرك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايشك صفوت.
اهلا بيك يا اختي.
مسلمه معاك.
اهلا يا ام سلمى.
دلوقتي احنا قطعنا كل المنتجات بتاعتهم، من شامبوهات للحفاضات بتاع الاطفال لكل حاجه، وحتى المساحيق. المحفاضات بتاع الاطفال، شافوا الحفاضات بتاع الاطفال في منتج كده يعني من غير ذكر اسمه، عرفوه وخدوه تبعهم وكتبوا عليه بامبرز. انا مش عارفة يعني نعمل احنا دلوقتي كده.
حضرتك هقول لحضرتك حاجة.
اتفضل.
العراق حصرت واتمنعت عنها كل المنتجات ديت. سوريا ممنوع عنها كل المنتجات ديت. السودان محاصرة وممنوع عنها كل المنتجات ديت. ليبيا حوصرت ومنعت عنها كل المنتجات دهية. لو احنا حصرنا يا اختي الكريمة، لو احنا حصرنا وهنحاصر وهيمنعوا عننا المنتجات دي، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ حضرتك وزوجك وانا واخواتي وكلنا ما كانش ايامنا في بامبرس ولا في حاجات ديت. كان امهاتنا بيعملوا ايه؟ مش هقول لحضرتك جيبي قماشة وورق جرايد، لكن في حاجات اقل جودة ماشي، لكن تغني عن الموضوع. والبدائل هنلاقي غيرها كتير، حتى لو ما لقناش نقدر نصنعها بايدينا. وهم على فكرة يعني هم مش هيستسلموا للمقاطعة، هم بيحاربوا المقاطعة، بيحاربوها بوسائل كتيرة جدا. هم بيشتغلوا واحنا بقى نشتغل، هم بيحاربونا واحنا نحارب احنا كمان. لابد يبقى عندنا وسائلنا وادواتنا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا يا ابو وجدي.
حضرتك مع حضرتك من العريش يا دكتور صفوت.
منين؟
ابو وجدي من العريش.
اهلا وسهلا يا اخي الكريم، اهلا بيك.
أهلاً
اهل حضرتك. العريش جميعا
جزاكم الله كل خير، وربنا يجعل ما تفعله في من اجل غزه في ميزان حسنات حضرتك،
من اجل فلسطين كلها،
من اجل فلسطين ومن اجل كل الامه الاسلاميه المحاصره. جزاك الله كل خير. بالنسبه لحضرتك انا هتكلم مقاطعه حاجه صغيره خالص. انا شفت من يومين اثنين بالظبط محل صاحبه قبطي.
لقيت صاحبه اسمها يا اخ وجدي صاحبه مسيحي.
مسيحي.
مش قبطي، لان قبطي دي يعني مصري.
احنا ما درج عليه يا شيخ صفوت.
لا عاوزين نغير ما درج عليه ده.
حاضر.
هو احنا نحن لم ندرج عليه ولكننا يعني اخذنا اليه.
طيب اقول الاسم الثاني نصارى افضل، لان بيقولوا ان هم مش مسيحيين.
طيب ماشي.
نصارى. صح كده؟
ماشي.
طيب حضرتك لقيته معلق في المحل بتاعه يفتح نحن لا نتعامل مع المنتجات الدنماركيه، ومعلق بادجات مكتوب عليه يعني صور كده، يا مسلمين اغيثوا غزه. فسالته يعني باستفسار، انا عرفت ان هو مسيحي من الصور اللي معلقها او نصراني من الصور اللي معلقها، فقلت له ليه كده؟ قال لي احنا كلنا في سله واحده او في مكان واحد، اللي بيضرب في غزه ده ما بيفرقش بين مسلم ومسيحي، ما بيفرقش، بيضرب في الاثنين. قلت له ان انتم عندكم فرق؟ قال لي يا ريت كل المسلمين تنصر اهل غزه ويقاطعوا البضائع اللي بتسيء للنبي بتاعهم. فبصراحه ده اثر فيا جدا، واتمنى ان كل الناس اللي بتسمعني على الاقل مش تتبع اللي هو عمله، تزيد على اللي هو عمله.
جزاك الله خيرا اخي الكريم. و يعني هذا الرجل يعني نسأل الله عز وجل له الهدى، أن يهديه الله عز وجل إلى الإسلام، ولكن هذا هو يعني فهم لقضية مهمة جدا بتجمع كل اللي يعيشوا على هذه الأرض، إن الوطن إذا استهدف والبلاد إذا استهدفت لا يفرق بين مسلم ومسيحي ويهودي ولا علماني، الكل أمام مدفع وأمام رصاصة الأعداء سواء. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا وسهلا يا أم رحاب.
إزيك يا شيخ صف؟
أهلا بيك يا أختي.
إحنا كلنا بنحب نسمع حضرتك كويس جدا.
الله يبارك في حضرتك، ربنا يجعلنا عند حسن ظنكم يا رب.
بس حضرتك عايزك إزاي إحنا ربنا ينصرنا والأزواج في البيوت بيظلموا الزوجات؟
بإيه؟
بيظلموا الزوجات. يا ريت تكلم الازواج على ظلم الزوجات.
وما فيش زوجات بيظلموا الازواج؟
الازواج هم اللي بيظلموا الزوجات.
ايوه، وما فيش زوجات بيظلموا ازواجهم؟
الازواج الرجاله.
طيب
هم اللي بيظلمونا في البيوت.
طيب يا اختي.
ايه؟
حاضر.
طب ينشا ويلاقي الام بتتهزق قدامه وهيسمع كلامها ازاي؟ وايه بشرط ان الازواج دول بيبقوا ملتزمين بره وكويسين بره، بيجوا في البيوت ربنا اللي يعلم بيهم.
حاضر يا اختي الكريمه، جزاك الله خيرا وشكر الله لك. حقيقه احنا كلامنا للازواج وللزوجات والابناء ولكل الناس مكارم الاخلاق ما بتفرقش بين طفل وبين شاب وبين شيخ وبين اي حد. مكارم الاخلاق لا تتجزأ، مكارم الاخلاق واخلاق الانبياء هي اصل ديننا. في الأسبوع القادم نلتقي مع خلق من أخلاق الأنبياء، وحتى نلتقي نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.